الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما نبيه وعبد المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد أحبتنا الكرام، هذا اللقاء جديد بإذن الله تبارك وتعالى في سلسلة تربية المسلمين من قصص التابعين. وحديثنا الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى، وها نحن على موعد مع نجم من نجوم التابعين الذين سطعوا في سماء العزة، إنه التابعي الجليل أبو يزيد الربيع ابن خثيم ابن عائد الثوري الكوفي، ولا واحد فيكم يعرف، أحد الأعلام وأحد الزهاد الثمانية، أدرك زمان النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل عنه تلميذ عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب مبدئيا كده عشان نذكر ونعرف اللي ناس نذكره واللي مش عارف نعرفه، في فرق ما بين التابعي وما بين الصحابي. الصحابي هو من عاصر النبي صلى الله عليه وسلم والتقى بالنبي وآمن بالنبي واتبع النبي ومات على الإسلام ولم يبدل، خلاص كده ده اسمه ايه؟ صحابي. التابعي بقى ممكن يكون عاش في زمن النبي لكنه لم يرى النبي. يبقى لو واحد آمن بالنبي واتبع النبي وناصر النبي وعمل كل حاجة بس ما شافش النبي، ما يبقاش صحابي، ينزل درجة تانية بقى اسمها ايه؟ تابعي. خلاص كده؟ انا دلوقتي وانا بتكلم بقول عن الربيع بن خثيم انه تابعي، وفي وسط كلامي وانا بتكلم قلت لك ان هو ادرك زمان النبي، يبقى ايه؟ يبقى لم يرى النبي. قد روى عنه وعن ابي ايوب الانصاري وعمر بن ميمون، وجاء في كتب السير ان الربيع قليل الرواية. الربيع بن خثيم اللي هنتكلم عنه ده قليل الرواية، رواياته في الاحاديث ايه؟ قليلة. الا انه عالي الشأن كبيره، هو من تلاميذه ومعاصريه الذين رووا عنه، تلاميذ الذين تعلموا يعني ورووا عنه الشعبي وإبراهيم النخعي وغيرهم من شيوخ البصرة والكوفة، علماء كبار. ولا نستطيع أن نصف الربيع بن خثيم أو نعرف به إلا بما قال عنه شيوخ الرواة ممن عاصروه عاشوا معه وجالسوه وجالسوا معاصريه، ومما وصف به الربيع أمور، منها أنه المخبت الورع المتثبت القانع الحافظ لسره الضابط لجهره المعترف بذنبه الفقير إلى ربه. قال عنه الإمام الشعبي: كان الربيع من معادن الصدق، وكان أورع أصحاب ابن مسعود، ورع. وقال ابن معين: لا يسأل عن مثله. تيجي واحد يسأل حد يقول له ايه؟ مين الربيع بن خثيم ده؟ يقول لك انت بتسأل عن مين؟ هو ده حد يتسأل عنه؟ كده يعني. والربيع بن خثيم عربي الاصل، لان كتير من التابعين ليسوا من العرب. الربيع بن خثيم عربي الاصل، اصله ينتهي الى مضر احد اجداد الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث يلتقي الربيع بن خثيم في النسب مع الرسول صلى الله عليه وسلم في جديه، جد النبي جده الياس وجده مضر. يبقى هو ايه؟ من عيلة النبي صلى الله عليه وسلم، من نسب النبي صلى الله عليه وسلم، بيلتقي مع النبي في جده الياس وجده مضر. نشأ منذ نعومة اظفاره في طاعة الله، من صغره هو متربي على طاعة الله، وفطم نفسه رضوان الله عليه منذ طفولته على تقوى الله عز وجل وعلى طاعة الله. يبقى ده متربي على ايه؟ على الطاعة وعلى التقوى. وهنا درس نتعلمه، ان اذا كان الامر ده فاتك وانت صغير فما تضيعوش على ابنك وانت كبير. فان ما كنتش انت ربيت على الطاعة والتقوى من صغرك وحصلتها في كبرك ورزقتها في كبرك، فعليك أن تبثها إلى ولدك. فلم تكن الدنيا بما عليها ذات شأن في حساب الربيع بن خثيم، ملهاش قيمة. فزهد بمتاعها ورغب في جهاد نفسه عن هذا المتاع، فكان صامتا متفكرا صواما قواما صاحب محراب يعني كثير الصلاة، صادقا تبدو في جنباته مناجاة المستغفر وتفيض منه دموع التائب. اهم حاجة ان من صفاته ان هو ايه؟ صامتا، يعني ما بيتكلمش خالص، لا طبعا بيتكلم، بس كان حاله في الصمت اكثر من حاله في الكلام. ودي بقى اللي مشكلة كتير من الناس واقع فيها دلوقتي، كلما كثر كلامك كثرت اخطاؤك وسقطاتك، فكن قليل الكلام. يا ريت نتعلم ده، انت عارف لو الناس تعلمت الصمت والله سيرزق الحكمة، لان ما قابلت احدا اكثر من الصمت الا ورزق الحكمة. فالانسان اللي تلاقيه كثير الكلام ثرثار، ده تعرف ان هو ايه؟ نسأل الله العافية والسلام. فكن كثير الصمت متفكرا، كن صواما، كن قواما، كن صاحب محراب، وليكن حتى في بيتك مكان، المكان ده معروف كده ان انت ايه؟ تجلس فيه تصلي، يبقى لك ورد من القرآن يوميا. ما احنا عايزين نتعلم، ولا احنا بنحكي قصصهم عشان نقول في الاخر ايه؟ نمصمص بقى الشفايف ونقول والله كانت حكاية حلوة وخلاص كده؟ لا، احنا مش جايين نعمل افلام ومسلسلات. صلوا على رسول رب الارض والسماوات. طيب عايزين نعرف ايه بداية حكاية الربيع بن خثيم رحمه الله تعالى. من هنا كانت البداية. كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه اول من ظهر بالقرآن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة. عارفين القصة في السيرة، لما خرج ودخل في مكة وبدأ ان هو يعمل ايه؟ يقرأ القرآن بصوت عالي ويقرأ سورة الرحمن عشان يسمع قريش ويسمع المشركين كلام رب العالمين. فقد اجتمع ذات يوم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة وقالوا والله ما سمعت قريش هذا القرآن يظهر لها به قط، فمن رجل يسمعها إياه؟ من اللي يطلع ويسمع قريش القرآن كلام ربنا؟ فقال ابن مسعود أنا. فقالوا إنا نخشاهم عليك، إنما نريد رجلا له عشيرة يمنعونه من القوم إن أرادوه بسوء. أنت ملكش عيلة ولا حد يعني يحميك، لو طلعت وقرأت القرآن في الكعبة قدام قريش هيتلموا عليك، إيه اللي هيضربك واللي هيعورك واللي يجرحك واللي يشتمك؟ فاحنا عايزين واحد يكون له إيه؟ يكون له عيلة تحميه، عشان لما يجي مثلا حد يعتدي عليه يقوموا يخافوا يعملوا اعتبار لعيلته. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدعي ويقول ايه؟ اللهم اعز الاسلام باحد العمرين، اللي هو عمرو بن هشام اللي هو ابو جهل يعني، او عمر بن الخطاب. وعمر بن هشام اللي هو ابو جهل ده اصلا خال عمر بن الخطاب، فالاثنين ليهم مكانة عظيمة في مكة وليهم عيلة. فلو عشان كده عمر بن الخطاب، انا كل ده عشان افهمك المشهد ده. عمر بن الخطاب في الهجرة كان المسلمين بيهاجروا سرا، صح كده؟ خفية. عمر بن الخطاب عمل ايه؟ صحي الصبح راح مصلي في الكعبة وراح واقف كده ونادى على قريش كلهم، قال ايه؟ شاهت الوجوه، لا يرغم الله الا هذه المعاطس، يعني ربنا يزل مناخيركم في النار في الارض في التراب يعني، خلاص كده؟ وبعدين قال ايه بقى؟ اني مهاجر، انا رايح اهاجر دلوقتي، رايح المدينة، فمن أراد منكم أن ييتم ولده أو ترمل امرأته أو تسكله أمه فليلقني خلف هذا الجبل، يجيلي. يعني إيه؟ مش همه حد. فهمت عايز أقول لك إيه؟ فهم الصحابة بدأوا يقولوا لعبد الله بن مسعود يعني أنت من تشكيلة يعني عشان تروح تقرأ القرآن ده هيعملوا فيك إيه؟ فقال عبد الله دعوني فإن الله سيمنعني ويحميني. فدخل الكعبة ثم قرأ سورة الرحمن رافعا صوته، فاستغربت قريش وجعلوا يضربونه ويقولون إنه ليتلو بعض ما جاء به محمد. ولم يهتم بضربهم عبد الله بن مسعود ولا ببطشهم، وإنما داوم على عمله الطيب وكرره. هم يضربوا فيه وهو يقول بقى الرحمن، ويضربوا فيه يقول علم القرآن، يضربوا فيه خلق الإنسان علمه، وهم برضو ايه يفضلوا يضربوا فيه، اللي يضرب فيه بالشلوت، واللي يطلع عليه برجليه، واللي يخبطه بالنعل بتاعه، واللي يديله بالبوكس في وشه، وبرضو هو ايه مستمر في القراءة. فكان من جنود الإسلام السابقين، لذلك عرف خلفاء الرسول وأصحابه مكانته وقدره، فولاه عمر بن الخطاب لما عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه أصبح أمير المؤمنين بعد موت أبو بكر الصديق، بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فعمر بن الخطاب ولى عبد الله بن مسعود بيت مال الكوفة، وكتب إلى أهل الكوفة حين أرسله إليهم، بعت لهم منشور، يعني منشور رئاسي من رئيس الدولة الإسلامية اللي هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، قال إني والله الذي لا إله إلا هو قد آثرتكم به على نفسي، يعني والله ده أنا بديتكم عن نفسي، اديتكم عبد الله بن مسعود اللي أنا كنت أتمنى يبقى معايا أنا، فاهمين المعنى إيه؟ فخذوا منه وتعلموا. ما هو ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا فليقرأه بقراءة ابن أم عبد اللي هو عبد الله بن مسعود. فعند ذلك أسرع الربيع بن خثيم إلى الشيخ القادم من مدينة رسول الله إلى الكوفة، وأصبح يتعلم منه ويجلس إليه. فهمتوا بقى إيه اللي حصل؟ الربيع بن خثيم جري على مين؟ على عبد الله بن مسعود عشان إيه؟ يتعلم منه. فكان إذا دخل عليه لم يكن له إذن لأحد، أي لا يأذن ابن مسعود لأحد بالدخول حتى ينتهي من حديثه مع صاحبه الزاهد العابد الخاشع الربيع بن خثيم. يعني لما يقعد عبد الله بن مسعود مع الربيع بن خثيم يتكلموا، وحد يجي يترك الباب أو يجي يدخل يقول لهم انتظروا لحد ما خلص كلام مع مين؟ مع الربيع بن خثيم. من شدة حب ابن مسعود لمين؟ للربيع بن خثيم. لا ده أنا عايزكم تكرروا الاسم عشان تحفظوه. مين بطل فيلم يا أبي فوق الشجرة؟ مين بطل فيلم الإرهاب والكباب؟ كلكم عارفين الأفلام، عارفين الأبطال الزائفون، البطولة الزائفة. لا أنا بكلمك على الأبطال الحقيقيين بقى نعرفهم بجد. للأسف ده حاجة تحصر والله، والله حاجة تحصر. لما في مسابقة من المسابقات جايبين واحدة، جايبين مجموعة شباب، شباب في الجامعة، ويسألوهم كل واحد يذكر لنا اسم نبي من الأنبياء وله جايزة في دقيقة معينة، دقيقة واحدة. يوم ايه؟ واحد يقول محمد، التاني يقول عيسى، التالت يقول موسى، التالتة بقى البنت شريف. لا حول ولا قوة الا بالله، خارجة من متخرجة من الجامعة ومش عارفة مين نبي من الأنبياء، عندها 25 نبي مش عارفة منه ولا واحد. ولا التاني برضو لقاء اخر عند جامعة القاهرة، واقفين وبيسألوا الشباب اللي خارجين من الجامعة بعد انصرافهم من المحاضرات، اذكر لنا 10 اسماء للعيبة الكورة. في ثواني ذكر 10. اذكر لنا 10 اسماء مغنيين، ذكرهم. 10 من الممثلين، ذكرهم. اذكر لنا 10 من الصحابة. اول واحدة قال لهم معلش اسف والله ما اعرفش. التاني قال لهم ابو بكر عمر وخلاص، فرمل على كده ما كملش. حتى اللي جاوب فيهم جاوب قال بقى ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز. وعمر بن عبد العزيز من الصحابه، يعني حتى اللي فلح ما فلحش. نسال الله العافيه والسلامه. عشان كده انا بتكلم عن مين بقى؟ عن التابعين. فكان عبد الله بن مسعود يحب الربيع بن خثيم، ولشدة حبه له كان لا يسمح لأحد بأن يستأذن أو يدخل عليه، حتى قال له يوما ذاكرا فضله، قال يا أبا يزيد لو رآك رسول الله. ده الكلام ده اللي بيكلم مين؟ عبد الله بن مسعود بيكلم مين؟ الربيع بن خثيم. فبيقول له يا أبا يزيد لو رآك رسول الله لأحبك. وكلما رأيتك ذكرت المتواضعين الخاشعين لربهم المخبتين. مش هنفع اسكت في الموضوع ده، لازم اتكلم. هو قال له ايه؟ كلما رأيتك، لا هات من الاول، هو قال له ايه؟ يا ابا يزيد لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك. انا بسأل السؤال ده النهاردة، لو النبي شافك يا ترى يعمل ايه؟ نوضح اكتر يعني عشان اللي عايز يزعل يزعل. النبي لو شافك، بلاش يا سيدي لو شافك، النبي لو جالك البيت صلى الله عليه وسلم، لو النبي جه البيت وطرق على باب بيتك، وياريت نتكلم بصدق يعني، نكون كل واحد صادق مع نفسه، اما مش عايزك تجاوبني، انت جاوب نفسك انت. لو النبي، لو انت لقيت النبي او لقيت الباب بيطرق، حد بيخبط، فبتقول مين؟ راح قال لك انا رسول الله، هتفتح له؟ والله العظيم في ناس ما هتقدر تفتح له. هيفتح له ازاي؟ اصل هو جاي يفتح له، يلا ما انا هتزعلوا مني بس انا بقول كده عشان بحبكم وخايف عليكم. واحد هيجي لسه بيفتح، فالباب من باب الشقة كده، باب البيت من الداخل عليه مراية، هو حاطط مراية ليه؟ عشان لما يجي خارج رايح شغله يسرح شعره ويظبط هدومه قبل ما يخرج. ها؟ فهو لسه بيفتح الباب فلقى نفسه في المراية حليق ملوش لحية زي النبي، هيفتح له يقول له ايه؟ هقول له سنتك يا رسول الله، معلش اصل دي مش مهمة. ولا هو بيفتح الباب هيعمل ايه؟ ما هيجي يجري جوه بقى عشان يلبس غطرة ولا حاجة يداري بيها بقى، ما ملوش لحية، فيعمل ايه وهو داخل؟ لمح لقى الترابيزة محطوط عليها الطفاية اللي بيشرب فيها السجاير، طب ادخله ازاي؟ فجي يشيل الطفاية بيبعدها كده، وقعت قدام التلفزيون وحاطط دش وفي قنوات، هيدخله يشوف ايه؟ بلاش عد، بلاش يا سيدي، هنعتبر ان انت خبيت كل ده وفتحت له، دخل. فلما دخل فبتقول له اتفضل اجلس يا رسول الله، راح بصص كده لقى جيبك اللي عند قلبك ده ها منفوخ كده، فبقول لك ما شاء الله كمان ماشي بالمصحف حطه في جيبك على طول، فجيت تطلع انت بقى عشان تشوف المصحف، فبتطلع كده لقيتها علبة السجاير. يرضي ربنا ده؟ عبد الله بن مسعود قال لربيع بن خثيم يا أبا يزيد لو رآك رسول الله لأحبك، قال وكلما رأيتك ذكرت المتواضعين الخاشعين لربهم المخبتين. ولما بشوفك على طول بتذكر ربنا، أصل لما بيشوفه ما بيلاقوش حالق كابوريا ولا عامل شعره موقفه بجل ولا بفزلين ولا بجلات ولا ب مثبت، عامله زي الديك ولا عامله زي ولا عامله بيقلد بيه قصة الكافر الفلان ولا اللعيب الفلان، لا ده لما بيشوفه بيشوف فيه السنة فبيتذكر ربنا. الكلام مش للرجالة فقط، مش للذكور فقط، انما الكلام برضو للايه؟ للنساء. يعني لما تيجي امرأة مثلا ويبقى يجي الرسول صلى الله عليه وسلم يترك عليها الباب، هتقدر هي تفتح له؟ هتفتح له ازاي؟ بشعرها ولا بالميك اب والمكياج اللي على وشها؟ ولا بالاستريتش؟ ولا بالبادي؟ ولا بايه؟ وحتى لو جري تيجي تجري عشان تتحجب باي حاجه، ما مش لاقي حجاب، هي مفكره ان قطعه القماش اللي هي مزخرفه منقوشه اللي عليها ترتر دي، مفكره ان هي ده حجاب، ده بتضحك على نفسها، تخدع نفسها. فايه اللي ينفع انها تستر نفسها بيه قبل عشان تقابل النبي؟ لقت الخمار اللي محطوط على سجادة الصلاة اللي امها بتصلي بيه، يعني مش هي حتى اللي بتصلي بيه، فعشان تبقى تلبس تروح تقابل النبي، مأساة ولا مش مأساة؟ الربيع بن خثيم وخوفه من الله، عن عبد الرحمن بن عجلان أنه قال: بت عند الربيع بن خثيم ذات ليلة فقام يصلي. ده راح يبيت عنده ليلة، راح يبيت عنده ليلة، ها؟ يقول لك ايه بقى؟ فلقيته طول الليل قام يصلي. شو بقى هو لو جه بات عندك هيحصل ايه؟ فمر وهو في الصلاة في قيام الليل بهذه الآية: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. هنسوي ده بده؟ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. ما يتسووش أبدا. فمكث ليلته، مع انه هو العابد الزاهد الذي لو رآه رسول الله لأحبه، اللي لو رآه او كلما رآه عبد الله بن مسعود قال: كلما رأيتك ذكرت المتواضعين الخاشعين لربهم المخبتين. ورغم كل ده لما يقوم يصلي الليل قيام الليل بالآية دي، يمكث ليلته حتى اصبح ما جاوز هذه الآية إلى غيرها لكثرة وشدة بكائه، فلا يستطيع أن ينتقل إلى آية أخرى. وعن أبي وائل أنه قال: خرجنا مع عبد الله بن مسعود ومعنا الربيع بن خثيم. خلي بالك ده، تتحس كده أن الربيع بن خثيم كان ملازم عبد الله بن مسعود لا يفارقه. برضو هنا عايزين نقول من دلوقتي بيلازم شيخ يتعلم منه. اوعى تفكر ان العلم انك انت تتعلم المعلومات الدينية فقط، لا، ملازم. انا اقول لك بقى، ما انت ممكن بقى من خلال مثلا محاضرة مسجلة، شريط، ملف اسطوانة من على الانترنت تعمله داونلود ولا حاجة، انما انت بتاخد من الشيخ هديه وسمته وسلوكه وطريقته، ودي مهمة. قل لي من تصاحب أقول لك من أنت. على طول الصاحب ساحب، إما لجنة وإما لنار. الشعر يقول: ومن يتخذ الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب. شوف صاحبك مين، شوف سحبك مين. ما هو الصاحب ساحب. عن أبي وائل أنه قال: خرجنا مع عبد الله بن مسعود ومعنا الربيع بن خثيم، فمررنا على حداد، فقام عبد الله ينظر حديدة في النار. عبد الله بن مسعود لقى الحداد مسك حديدة ووضعها في النار وبدأت تحمر وتنصائر وبيترك الحديد، فوقف. قام عبد الله ينظر حديدة في النار، فنظر الربيع إليها فتمايل ليسقط. كان هيغمى عليه، كان هيغمى عليه. فمضى عبد الله حتى أتينا على آتون، الآتون اللي هو الفرن، حتى أتينا على آتون على شاطئ الفرات. فلما رأى عبد الله النار تلتهب في جوف الآتون في الفرن قرأ هذه الآية: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وقرأ إلى قوله تعالى ثبورا إلى الآيات. قال: فصعق الربيع فاحتملناه فجئنا به إلى أهله، قال: ثم رابطه إلى المغرب فلم يفق، فضل مغمى عليه الحد المغرب، ثم إنه أفاق فرجع عبد الله إلى أهله. وفي يوم من الأيام تدخل عليه ابنته عائشة التي كان يحبها حبا شديدا، فوجدته ساجدا وقد أطال السجود كأنه ثوب مطروح، كأن قطعة هدوم مرمية على الأرض من كتر ما هو إيه؟ ثابت لا يتحرك، مطيل السجود. وقد جاءت العصافير فوقفت على ظهره من طول فترة سكونه وسجوده. يلي ما بتبقاش قادر تستحمل الإمام يقرأ آيتين، العصافير وقفت هتعشش عليه وهو ساجد. فانتظرت ابنته حتى فرغ من صلاته فقالت يا أبت ألا تستريح وتنام فإن الناس ينامون فقال إن خوف البيات في النار لا يدع أباك يبيت أو لا يدع أباك ينام. وكان الربيع إذا قيل له كيف أصبحت يا أبا يزيد قال أصبحنا ضعفاء مذنبين نأكل أرزاقنا وننتظر آجالنا. وكان الربيع بن خثيم إذا أصبح قال مرحبا بملائكة الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وفيه ملكان موكلان، يقول هذا اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. يعني اللي بيبخل بماله على الناس ربنا يتلف له ماله، واللي بينفق على الفقراء والمحتاجين ربنا يوسع عليه ويبارك له. ده دول ملكين من ضمن ملائكة. وإن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر يقول تتعاقب فيكم ملائكة بالليل والنهار، ففي ملائكة بتنزل للأرض من الفجر لحد العصر تاني يوم، وملائكة وبعد كده بتخرج ترجع تاني تعرج للسماء، وتنزل ملائكة تاني تجلي تبقى في الأرض من العصر للفجر لتاني يوم. والملائكة في حديث ثالث برضو النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لله تبارك وتعالى ملائكة سياحة في الأرض يجوبون الأرض ليل نهار يلتمسون حلق الذكر، يعني مجالس العلم زي دي. يبقى إذا ملائكة إيه؟ كثيرة جدا وبتنزل. فكان لما يصبح الربيع بن خثيم يقول مرحبا بملائكة الله، وطبعا بيصبح إمتى؟ قبل الفجر. مرحبا بملائكة الله، اكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله. أنتوا فاهمين عايز يقول إيه؟ أقول لهم إيه؟ أهلا أهلا بالملائكة، تعالوا يلا اكتبوا بقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله سبحان الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني عمال بيعمل إيه؟ بيقول الأذكار، أذكار الصباح، يلا اكتبوا بقى ورايا، ها خدوا حسنات اهي سجلوا لي الحسنات. فهمتوا هو عايز ايه؟ فهمتوا هو بيعمل ايه؟ يقول مرحبا بملائكة الله اكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. سؤال، يا ترى انت لما بتصحى اول ما بتصحى من النوم بتقرأ اذكار الصباح؟ وقال لرجل لا تلفظ إلا بخير، اوعى تتكلم إلا بإيه؟ بخير، فإن العبد مسؤول عن لفظه. مش ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فهيسألك على اللي بتنطق به واللي بتشوفه واللي بتسمعه واللي قلبك بيفكر فيه. قال لرجل لا تلفظ إلا بخير، فإن العبد مسؤول عن لفظه محصا ذلك عليه كله أحصاه الله ونسوه. لذلك كان من السلف، كان بعض السلف لما يكون مريض في مرضه فكان يئن فيقول آه، فكان بعضهم يذكره ويقول له لا تقولها فتسجلها الملائكة. شوف بقى انت كام كلمة بتقولها في غضب الله. وقال اذا تكلمت فاذكر سمع الله اليك، قبل ما تنطق كلمة اعرف ان ربنا سمعك. واذا هممت فاذكر علمه بك، قبل ما تتحرك اعرف انه عارف انك هتتحرك رايح فين وهتعمل ايه. واذا نظرت فاذكر نظره اليك، قبل ما تبص على البنت المتبرجة ولا تبص على المرأة ولا تبص على الحرام ولا تنظر على كذا، اعرف ان نظره أسبق إليك من نظرك أنت. وإذا تفكرت فاذكر اطلاعه عليك، فإنه يقول إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال أقل الكلام، خلي كلامك إيه؟ قليل. أقلوا الكلام إلا بتسع، تسع حاجات بس تكتروا فيها الكلام، وغير كده خلي كلامك قليل. تسبيح وتكبير وتهليل وتحميد وسؤال الخير وتعوذك من الشر وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر وقراءة القرآن، غير دول ما تتكلمش. موقف بيعمله الربيع بن خثيم، والله يا ريت نعرف نعمله. لقد بلغ الربيع مبلغا عظيما من خوفه من الله جل وعلا، حتى أنه كان قد حفر قبرا في فناء بيته، حفر قبر في البيت زي ما تقول كده ايه، في الصالة عندك في الشقة. وكان إذا أحس أن قلبه قد تعلق بشيء يسير من الدنيا يدخل القبر ويغلق القبر على نفسه حتى يكاد أن يختنق، ثم يقول: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ثم يفتح القبر ويخرج منه ويقول لنفسه: ها أنت يا نفس قد رجعت إلى الدنيا مرة أخرى، فافعلي صالحا لعلك ترحمين، ولعلك في يوم من الأيام تطلبين الرجعة فلا تعودي. وأما عن إشفاق أمه عليه فلقد كان الربيع صاحب همة عالية في الزهد والعبادة، حتى إن أمه كانت تنام من الليل ثم تستيقظ فإذا بها تجد ابنها ما زال واقفا في محرابه يصلي ويبكي، فتقول له: يا بني ألا تنام؟ فيقول لها: كيف يستطيع النوم من جن عليه الليل وهو يخشى البيات؟ فإذا بأمه تبكي شفقة على ابنها العابد. فلما رأت أمه كثرة صلاته وبكائه وسهره قالت له: يا بني لعلك قتلت قتيلا، انت ارتكبت جريمة قتل عشان كده بتكتر من العبادة والطاعة عشان ربنا يغفر لك ويسامحك. فقال: نعم يا أمه قتلت قتيلا. فقالت: ومن هذا القتيل يا بني حتى نتحمل على أهله فيعفوك، نروح نطلب منهم ان هم يسامحوك عشان ما تقترش على نفسك وتتعب نفسك كده؟ والله لو علموا ما تلقى من البكاء والسهر لرحموك. فيقول: يا أمه هي نفسي قتلتها بالذنوب والمعاصي. أما عن مراقبته لله فأراد جماعة من المفسدين إغواء العابد الزاهد الربيع بن الخثيم، شلة من شلة السوء حاولوا ان هم يوقعوا في الشر، فرحمه الله. ذهبوا الى امرأة من البغايا، امرأة زانية تتاجر بعرضها، واعطوها 1000 دينار. فسألت عن سبب ذلك فقالوا لها: هذا ثمن قبلة واحدة تأخذينها من الربيع بن خثيم. ففرحت هذه المرأة البغي وقالت: ولكم فوق ذلك أن يزني. لا مش أخليه يقبلني بس قبلة، لا ده كمان أخليه يزني فيه. ذهبت المرأة إلى هذا العابد الزاهد وتعرضت له بعد أن تجردت من ملابسها ومن حيائها المترتب على تجردها من الإيمان. هي أصلا ما عندهاش إيمان، بدليل أن ما عندهاش حياء، بدليل انها تجردت ايه؟ من ثيابها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء والايمان قرناء جميعا، اذا رفع احدهما رفع الاخر. وقال صلى الله عليه وسلم في رواية الامام مسلم: الايمان 60 شعبة. وفي رواية البخاري الايمان في رواية البخاري الايمان 60 شعبة، وفي رواية مسلم الايمان 70 شعبة، اعلاها لا اله الا الله وادناها اماطة الاذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. طب فين الباقيين يا رسول الله؟ ما ذكرهمش لأنه ذكرك الإيمان بس. أصل أنت لو حصلت الإيه؟ الحياء حصلت الباقيين كلهم. فهمت المقصود إيه؟ يبقى الحياء موضوع إيه؟ خطير. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث عند الإمام مسلم والإمام البخاري وهو في الأربعين النووية الإمام النووي، قال صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فالمقصود ذهبت المرأة إلى هذا العابد الزاهد وتعرضت له بعد أن تجردت من ملابسها ومن حيائها المترتب على تجردها من الإيمان، فقام إليها الربيع بن خثيم مسرعا وقال لها: كيف بك يا أمة الله إذا نزل بك ملك الموت فقطع منك حبل الوتين، يعني مت، أم كيف بك يوم يسألك منكر ونكير، يعني في القبر، أم كيف بك يوم تقفين بين يدي العزيز الجليل، أم كيف بك إن لم تتوبي يوم ترمين في الجحيم. ففزعت المرأة وخرجت من عنده تائبة عابدة قائمة صائمة حتى لقبت بعد ذلك بعابدة الكوفة. فقال هؤلاء الفجار الذين أرسلوها لإفساد الربيع ابن خثيم: أردنا منها أن تفسد الربيع ابن خثيم فأفسدها الربيع علينا. ما بقوش طيلانها تاني بعد كده خلاص. هذا الرجل نحسبه من المتقين رحمة الله عليه، والتقوى والإخلاص يحرك الصخر ويحرك الحجارة. مش هقول لك بقى يحرك قلوب الناس. كان رحمه الله قمة في الاستقامة. فعن مسلم البطين أن الربيع بن خثيم جاءته ابنته فقالت: يا أبتاه أذهب ألعب. اسمعوا اسمعوا اسمعوا، ابنته طفلة صغير جاءته فقالت له: يا أبتي أذهب ألعب. فقال: اذهبي فقولي خيرا. ما قالهاش اذهبي العبي. ليه؟ لا ينطق أبدا بكلمة اللعب، فما بال أقوام لا يفيقون من اللهو واللعب، ما بال أقوام يتصارعون من أجل مشاهدة مباراة لكرة القدم وتحدث بسببها الخصامات والشجارات والطلاق أحيانا في البيوتات. نسأل الله عز وجل رب الأرض والسماوات أن يرحمنا ويغفر لنا الذلات. في بعض الروايات أن ابنته جاءت له يوما وقالت: يا أبتي أذهب ألعب. فقال لها: يا بني قولي خيرا. ثم عادت مرة أخرى وقالت له: يا أبتي أذهب ألعب. قال: يا بني قولي خيرا. قولي قولي، تكلمي بالخير. مش هو اللي علمنا وقال لنا يا تسكت يا ما تتكلمش غير في الخير؟ فجاءته الثالثة وقالت: يا أبتي أذهب ألعب. قال: يا بني قولي خيرا. فقالت له امرأته: يا رجل ألا تتركها تذهب تلعب؟ فقال لها: اسكتي يا عدوة نفسك، وهل رأيت الله ذكر اللعب في القرآن إلا ذكره مذموما؟ ربنا يقول ايه عن الكفار وعن المشركين؟ ذرهم في خوضهم يلعبون. قيل له رحمه الله: ألا تتمثل ببيت شعر؟ فقد كان أصحابك يتمثلون. قال: ما من شيء يتمثل به إلا كتب. أقول إيه؟ أي شعر أقوله خلاص اتكتب، الأشعار اتكتبت، وأنا أكره أن أقرأ في كتابي بيت شعر يوم القيامة. حبش ان يوم القيامة لما ربنا سبحانه وتعالى ذكرني بالآية يا شيخ في الصحف القاء الصحف لا اللي قبلها بقى
عذر من اشترازين.
وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فهو مش عايز يفتح الكتاب يوم القيامة يلاقي فيه بيت شعر، عاوز يلاقي فيه خير وبس، قرآن وسنة بس. هو عايز في اليوم، هو يريد عندما يأتي اليوم الذي تتطاير فيه الصحف الكتب، هو عاوز يقول هاء مقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية. هو عايز يسمع، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. هو مش حابب يكون من الصنف الثاني. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدر ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. فيسمع ساعتها خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام مسكين. هو مش عايز دي. وقال رجل صاحبنا الربيع بن خثيم 20 سنة فما تكلم إلا بكلمة تصعد. مش ربنا بيقول والعمل الصالح يرفعه؟ وعن رجل من بني تيم أنه قال جالست الربيع 10 سنين فما سمعته يسأل عن شيء من أمر الدنيا إلا مرتين. قال مرة والدتك حية؟ وقال مرة كم لك مسجدا؟ بس. وقال بعضهم صحبت الربيع 20 عاما ما سمعت منه كلمة تعاب. قال الغزالي قيل ما تكلم الربيع بن خثيم بكلام الدنيا 20 سنة وكان إذا أصبح وضع دواتا وكرطاسا وقلما، يعني الدواء المحبرة والقلم اللي بيكتب بيه والكرطاس اللي هو الورق، فكل ما تكلم به كتبه، كل كلمة يتكلمها يعمل ايه؟ يكتبها، ثم يحاسب نفسه عند المساء على ما كتب عشان ما ينساش حاجة يكون قالها تطلع فيها ذنب ولا حاجة وينسى يستغفر منها. ده بيعمل بكلام عمر، اقرأ حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن تزن عليكم وتزينوا للعرض الأكبر على الله. بيعمل بقول الله تبارك وتعالى أحصاه الله ونسوه. وكان في قمة العفو والتسامح، إذا أخطأ حد فيه يسامح، حتى أنه كان واقفا أمام بيته فأصابه حجر في رأسه فشج فتح له رأسه، فجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر له فإنه لم يتعمدني. إخلاصه لله جل وعلا. لقد كان الربيع بن خثيم حريصا كل الحرص على أن يخفي عمله عن أعين الناس حتى لا يعلم أحد بعبادته وبطاعته. فعن سرية الربيع بن خثيم قالت كان عمل الربيع كله سرا، إن كان ليجيء الرجل وقد نشر المصحف فيغطيه بثوبه. الناس اللي جالسين معاه في البيت كان لو الباب طرق ودخل ضيف أو صديق ليزوره وهو كان فاتح المصحف يقرأ منه، يوم يمسك قطعة من القماش يخفي بيها أو مفرش يخفي بيه المصحف عشان ما يبانش انه كان قاعد بيقرأ مصحف، عشان ما يبقاش يخالف الإخلاص. أما عن كرمه وسخاؤه، لقد كان الربيع رجلا كريما سخيا في بيته، إذا جاءه سائل يقول أطعموه سكرا فإن الربيع يحب السكر، أطعموا الفقير سكر فإن الربيع يحب السكر، يبقى بيعمل إيه؟ يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وعملا بخلق ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، عبد الله بن عمر كان يسير في الطريق ومعه حلوى، فكلما قابل أحدا يعطيه حلوى، فقيل له لماذا؟ قال لأنني أحب الحلوى. والله تبارك وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فأنفقوا مما أحب. وذات يوم كان يأخذ مجلسه من الطعام، وقد جاء ابنه يقول يا أبتي إن أمي قد صنعت لك طعاما طيبا فيه حلوى تحبه وتود أن تأكل منه، فقال هاته يا بني. فانصرف الفتى يحضر الطعام، وجاء سائل يطرق الباب، فقال الربيع ادخل، فدخل السائل وقد كان رجلا كهلا ممزق الثياب، وبدا من ملامح وجهه أنه معتوه لا يدري ما يفعل، خرف كبر من السن. وأقبل الفتى بالطعام المحبب إلى قلب أبيه الربيع بن خثيم، فأشار إليه أبوه بأن يضع الطعام بين يدي السائل، ففعل الفتى، فأقبل السائل على الطعام يلتهمه التهاما، وظل على حاله حتى أتى عليه كله فلم يبق منه شيئا. إيثار وكرم. فقال الربيع على رسلك يا بني، عندما امتعض منه ابنه وقال ابعد تعب أمي يا أبي، الولد بيقول للأبوه أمي تعبت كتير عشان تعمل لك تصنع لك الأكلة اللي انت بتحبها دي، فبعد هذا التعب تعطيه كله للسائل، إنه لا يدري الحلو من المر، ده راجل معتوه أصلا. فقال الربيع على رسلك يا بني، إذا كان هو لا يدري فإن الله يدري. أما سمعت يا بني قول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون؟ فانصرف الفتى مقتنعا بما نصحه به أبوه. والله الواحد لما بيسمع الكلام ده بيتضاءل، ربنا يغفر لنا. وفي يوم من الأيام اشتهى الربيع أن يأكل لحم الدجاج، فأخذ يقاوم نفسه 40 يوما، ثم قال لامرأته والله لقد اشتهيت لحم دجاج منذ 40 يوما، فكففت نفسي رجاء أن تكف فأبت. حاولت أن أمنع نفسي عشان مش كل اللي نفسي عاوزاه أدهولها، لأن لو نفسي طلب الدا وديتهولها وطلب الدا وديتهولها بعد كده هتطلب الحرام، مش عارف اربيها. شوفوا بيبص ايه. فكففت نفسي رجاء ان تكف فابت. فقالت امرأته سبحان الله واي شيء هذا، فتكف نفسك عنه، ده بحاجة مش حرام يعني عشان تمنع نفسك، وقد احل الله لك. فارسلت امرأته الى السوق فاشترت له دجاجة بدرهم ودانقين، الدانق ده يعني زي ما تقول ايه، زي بجنيه وكم قرش يعني، فذبحتها وشوتها وخبزت له خبزا وجعلت له اصباغا، ثم جاءت بالطعام حتى وضعته بين يديه. فلما ذهب ليأكل قام سائل على الباب فقال تصدقوا علي بارك الله فيكم، فكف عن الاكل وقال لامرأته خذي هذا فلفيه وادفعيه إلى السائل. فقالت امرأته سبحان الله، فقال افعلي ما أمرتك به. قالت فأنا أصنع ما هو خير له وأحب إليه من هذا. هديله حاجة هو عايزها. قال وما هو؟ قالت نعطيه ثمن هذا. هديله ثمنها. يعني الفرخة النهاردة، الدجاجة النهاردة بكام؟ باربعين جنيه. خلاص كده؟ فبتقول له هديله 40 جنيه، وهو بقى بالفلوس يشتري اللي هو عايزه. يبقى انا اديته احسن من ايه؟ من الفرخة اهو، من الدجاجة. نعطيه ثمن هذا وتأكل انت لحم الدجاج اللي انت بلك 40 يوم نفسك فيه. قال احسنت، ائتيني بثمنه. والله صح، انت كلامك صح، هاتي ثمنه. قال فجاءت بثمن الدجاج والخبز والاصباغ. جابت ثمن الايه؟ السلطة وسلطة الطحينة فجابت له ثمن الدجاج والخبز، جابت له ثمن كل ده. يعني حسبة كام؟ 70 جنيه مثلا. خلاص كده؟ قال فجاءت بثمن الدجاجة والخبز والأصباغ، فقال ضعيه على هذا، يعني على ايه؟ على الدجاجة، وادفعيه جميعا الى السائل. وكان الربيع لا يعطي السائل اقل من رغيف. يلي بتدي السائل ربع جنيه او بتدي له جنيه مقطوع رقمه مش هينفع يتصرف. ويقول اني لأستحي ان يرى في ميزاني اقل من رغيف. اتكسف يوم القيامة لو انا شفت في ميزان حسناتي لقيت نص رغيف ولا ربع رغيف. هكذا كان كرمه وسخاؤه رحمه الله رحمة واسعة. اما عن خوفه من الوقوع في اعراض الناس، وبالله عليكم نسمع ونفهم ونتعلم. وقد فاضت مجالس الربيع ابن الخثيم برقائق النصح وشقائق الخير. فجاءه تلاميذه ومريدوه ذات يوم وجلسوا حوله، وكان معروفا عنه الصمت وكثرة الصمت وطول الصمت. وممن جلسوا إليه في هذا المجلس منذر الثوري، فقال حدثنا أيها الشيخ. فقال يا منذر، أحدثك عن صورة يراها الناس قصيرة وأنا أراها طويلة عظيمة. يبقى مش هيتكلم غير برضو في الايه؟ في الخير. فقال منذر وما هي؟ قال الشيخ مسترسلا الله تعالى منحنا إياها ليس لها خليط، فأيكم قرأها فلا يجمعن إليها شيئا استقلالا، وليعلم أنها مجزئة. ما تجيش تستقل بالصورة دي يعني وتقرأ معها حاجة تانية، لا ده دي كفاية قوي. فقال منذر تقصد سورة الإخلاص يا عما؟ تقصد سورة الإخلاص يا عما؟ فقال الربيع نعم يا ابن أخ، اللي هي سورة كل الله أحد. وجاء من آخر المجلس رجل آخر يسمى ابن الكواء، فجاء واقترب منه فحياه وقال باسما ما نراك تعيب أحدا أو تذمه. فقال وقد اتسمت عليه علامات الغضب ويلك يا ابن الكواء، ما أنا عن نفسي براض فأتفرغ من ذنبي إلى الحديث عن الناس؟ أنا أصلا مش راضي عن نفسي، أفضي نفسي بقى أن أنا أقعد أدور على عيوب الناس؟ كفاية عيوبي. إن الناس خافوا الله تعالى على ذنوب الناس وأمنوه على نفوسهم. ولم يكد ينتهي من كلمته هذه حتى بادر رجل آخر بسؤال يقول ومن هم الناس يا عماه؟ فقال الربيع الناس رجلان، مؤمن وجاهل، فأما المؤمن فلا تؤذوه وأما الجاهل فلا تجاهله. وبينما هو في مجلسه على هذه الحال يسأله تلاميذه وهو يجيب، جاءه ابنه يقول لقد سرق اللصوص فرسك يا أبي. الفرس ربطه، عقل الفرس في الخارج، فاللصوص جاءوا فسرقوا الفرس، فلم يحرك ساكنا، بقي في مكانه. وأومأ لابنه برأسه بمعنى قد علمت فاذهب وشأنك، يعني بقول له خلاص انا عرفت امشي. فقال من في المجلس: ادعوا الله على السارق يا ابا يزيد. فقال: بل ادعو الله له، بل ادعو الله له. وراح يدعو ويقول: اللهم ان كان غنيا فاقبل بقلبه، يعني اهديه، وان كان فقيرا فاغنه عشان ما يسرقش تاني. وكان في المجلس رجل يدعى بلال بن المنذر، راح يكلم نفسه ويقول: ألا يأتي بسيئة أبدا هذا الرجل؟ فسمعه آخر قريب منه فقال له: يا بلال، إن لم أستخرج اليوم شيئا من الربيع بن خثيم لم يستخرجه منه أحد قبلي، فقل يا بلال ما تقول. يعني بيقول له إيه؟ هو ده بيقول إيه؟ إيه الراجل ده؟ ما بيقعش في ولا غلطة. ها؟ فالتاني اللي جنبه قال له ايه؟ طب بص بقى، انا النهارده لو ما خليتوش يغلط، انا النهارده الغلطه اللي ما حدش قبل كده غلطوا فيها ولو وقعوا فيها، يبقى اقول بقى اللي انت عايزه بعد كده. يبقى الراجل ده رايح له ناوي على شر اهو. فقال بلال: وكيف يا رجل؟ فنظر الرجل الى الربيع بن خثيم وقال: يا ابا يزيد، قتل الحسين بن فاطمه بنت رسول الله اليوم. فقال ربيع بن خثيم: إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم تلا الآية الكريمة: قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. قال بلال لصاحبه: لم يخطئ يا رجل، إنه أورع رجل في الكوفة وأفقه علمائها. فقال الرجل: انظر في قليلا، سأعاجله بالسؤال فيخطئ. يعني هسأله بسرعة فما يلحقش ايه يرد. ثم بادره قائلا: ولكن ما تقول في مقتل ابن فاطمة بنت محمد اليوم؟ الحسين يعني. قال الربيع: ما اقول الا الى الله ايابهم وعلى الله حسابهم. تفهموا عايز يقول له ايه؟ عايز يقول له ده بنت رسول الله وابن بنت رسول الله، ده يعني عايز يقول له بقى ادعي مثلا على ابن زياد او اشتم في كذا او اقتربنا من نهاية حياته. فتعرض لمرض شديد، تمر الايام ويصاب الربيع بن خثيم بمرض الفالج. عارفين ايه هو مرض الفالج؟ عشان لما تيجوا تقراوا كتب من كتب القدامى، مرض الفالج اللي هو الشلل. عافانا الله واياكم وعافى الله كل مبتلى. فيصاب الربيع بن خثيم بمرض الفالج اللي هو مرض الشلل، ويلزم بيته ولا يستطيع الحركة. فجاءه بعض اصحابه وقالوا له: لماذا لا تتداوى؟ فقد علمنا أنه قد جاء إلى الكوفة طبيب ماهر، فهل تأذن لنا في أن ندعوه لك؟ فقال لهم: لقد علمت أن الدواء حق. النبي علمنا كده، سن ما أنزل الله من داء إلا وأنزل معه الدواء. علمه من علمه وجهله من جهله، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لقد علمت أن الدواء حق، ولكني ذكرت عادا وثمودا وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرة كان فيهم الأوجاع وكان لهم الأطباء، فما بقي المداوي ولا المداوى. أما في حرصه على العلم والعمل، فقد عاش الربيع في وسط قوم تميزوا بالجرأة والشجاعة والعلم والفقه، فكان نابغة في وسطهم. خلي بالك ان لما نيجي نقول مثلا في المنطقة هنا عندكم، هنا في بلدكم هنا، لو جينا نقول ان ايه في عالم، هيبقى زي ما نقول ان في عالم في وسط التابعين وجيلهم ونقول عنه عالم، ده يبقى ده اعلى من العلماء. انت فهمت انا عايز اقول ايه؟ إنهم أهل الكوفة، وقد وصفهم عالم عاش بينهم وقضى بينهم وهو ابن سيرين رضوان الله عليه، فقال: ما رأيت قوما قط سود الرؤوس، يعني شباب يعني في السن، أفقه من أهل الكوفة، فهم قوم فيهم جرأة يعني جراءة وشجاعة، وقد كانت الكوفة موطن علم كبير، جاءها الرواة المحدثون من المدينة ولقربها من بلاد الفرس والروم، لأن الفرس والروم سبقوا كانوا دولتين سابقتين قبل دولة الإسلام، وكانوا وصلوا إلى حضارة في البناء والعمران وكذا وكذا، فكانوا بياخدوا منهم، وهي البلاد التي تم فتحها ودخول الإسلام فيها، أصبحت مركز علم للنابغين من الموالي، وقد ظلت فترة من الزمن موطنا للخلافة في عهد الخليفة علي بن أبي طالب رضوان الله عليه. الخلافة كانت مقرها في الكوفة، وكانت مشهورة بفقه الرأي لاتساع الاجتهاد والقياس فيها، حتى قال الإمام مالك وهو في المدينة، ويقال لا يفتى ومالك في المدينة، خلاص، قال الإمام مالك ذات يوم: يخرج الحديث من المدينة ذراعا، فيعود من الكوفة في العراق 50 ذراعا. أديك مثال، يعني الحديث مثلا، حديث مثلا النبي صلى الله عليه وسلم، او اي حديث، قولوا اي حديث، قال اي حديث مثلا، اي حديث تعرف، اي حديث، ها، ماشي، أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته، خلاص كده الحديث اهو، كده خرج ذراع من المدينة، يروح بقى الكوفة، يرجع ايه كما قال مالك، يرجع او يعود 50 ذراعا، يوم يطلعوا بقى من الحديث ده بقى، بص، ان الذي يسرح في الصلاة يسمى سارق، صح هي كده، وبعدين يبقى ده حاله ايه، أسوأ الناس، وايه كمان، ها، ان الصلاة يتم منها السرقة عن طريق ايه، عن طريق ان هو ينشغل فلا يخشع فيها، يبقى دي مواطن اسمها ايه، سرقة، يبقى الالتفات يعد من الايه، من السرقة، وهكذا، يعني يطلعوا ايه من الحديث فقهيات، فاهم قصدي ايه، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما لقى الطفل الصغير عمير، فقال له: يا ابا عمير، ما فعل النغير؟ عصفور، كان مربي عصفور وحبسه في قفص كده، فالنبي قال له: ايه يا ابا عمير، ما فعل النغير؟ ها، اخبره ايه العصفور، فقال له: حلو يا رسول الله، بيلعب كل يوم يوم يوم، في يوم من الايام النبي لقى ايه عمير جالس طفل بيبكي زعلان حزين، فقال له: مالك يا عمير، ما فعل النغير؟ قال: مات النغير يا رسول الله. تطلع منه ايه ده بقى، ان يجوز حبس العصفور في قفص، صح، بس بشرط ان انت تطعمه وتسقيه، لان لو ما اطعمتوش ولا اسقيته تبقى وقعت في الحديث الثاني: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي اطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الارض، يعني من حشرات الارض، فاذا يبقى النبي ما اتكلمش عن المشكلة في انها حبستها، انما المشكلة انها حبستها ومنعتها عن الاكل والشرب، فهمت قصدي، فده اقرار منه، فيبدأ بقى يطلعوا الفقهيات دي، يقولك بس يبقى ايه، يجوز حبس العصفور بس بشرط ان انت ايه، تطعمه وتسقيه، يجوز ان انت تسميه، ما هو قال له اسمه ايه، النغير، يبقى ينفع تديله اسم، يجوز، بيطلع لك منه احكام كمان، فهمت المقصود ايه، يبقى اذا ايه، اهل علم، فهمت انا عايز اقول ايه. وكان من شدة حرص الربيع رضوان الله عليه على اداء الفرائض، وقد اصيب بمرض عضال اقعده في بيته، احنا قلنا اللي هو الايه، الشلل، حتى انه كان يذهب الى المسجد وقد حمله رجلان، ما كانش عنده ساعتها بقى الكرسي ابو عجل، فكان يمشي يضع يده على كتف راجل ويد الاخرى على كتف راجل اخر فيحملوه لحد ما يروح يصلي المسجد، يلا عشان ماتش كوره بتقعد في بيتكم ما نشوفكش في المسجد. وقد وضع يديه على كتفيهما ومشى ينقل قدميه واحدة تلو الاخرى، وبينما هو على هذا الحال قال له رجل: يا ابا يزيد، قد رخص لك او رخص لك ان تصلي في بيتك، ان الله يحب ان تؤتى رخصاه، إن الله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه. فقال إني أسمع. حي على الصلاة، حي على الفلاح، فإن استطعتم أن تأتوها ولو حبوا، فمن سمع منكم منادي الصلاة يدعوه إلى الفلاح فليجبه ولو حبوا. وحان وقت الرحيل. مرت الأيام وقد أصاب الربيع بن خثيم المرض والوهن، أصابه المرض والوهن، وراح يقول لأصحابه: عجبت لملك الموت ولثلاثة. ملك من الملوك، يعني من الناس، يمنع من حصونه يأتيه ملك الموت. ملك من الملوك، رئيس من الرؤساء، وزير من الوزراء، والي من الولاة، حاكم من الحكام، خلاص كده، سلطان من السلاطين، يمنع الناس كلهم من أن يدخلوا عليه ويحتمي في حصنه. يأتيه ملك الموت فينزع نفسه ويدع ملكه خلفه، ومسكين منبوذ في الطريق. ده الشخص الثاني، يعني مسكين منبوذ متروك في الطريق، يذره الناس أن يدنوا منه، يعني الناس تتقذر أنها تقرب منه، يقرفوا يقربوا له، يعني خلاص كده. لا يقذره ملك الموت أن يأتيه فينزع نفسه ويدع قذره، ولطبيب يأتيه ملك الموت فينزع نفسه ويدع طبه إلى آخرته، وطبه ما نفعوش. يقدر يحمي نفسه بالطب ويعالج نفسه انه ما يموتش؟ وجاء القوم يستفسرون عن صحته وقلة جلوسه في المجلس، فقال لهم: اخاف ان يظلم رجل فلا انصره. انت متعودين ان انت دايما تيجي تقعد معنا في المجالس وتعلمنا، ما جيتش ليه؟ قال لهم: عشان انا مريض. طب وين المشكلة؟ تعال اجلس وعلمنا. قال لهم: اخاف يجي لي واحد مظلوم، فانا ما اقدرش اقوم معالي الظالم عشان انصره واجيب له حقه. او يعتدي رجل على رجل فاكلف عليه الشهادة ولا اغض البصر، الاقي واحد بيعتدي على التاني هبقى شايفه، فهتحاسب ان انا شايفه ومش قادر اعمل له حاجة. فأكلف عليه الشهادة ولا أغض البصر، وما أقدرش إن أنا أغمض عيني وأبقى كده منعت نفسي من إيه؟ من إن أنا أرى ظلم، وفي نفس الوقت ما أقدرش إن أنا أشوف ظلم، ما أعرفش أروح إيه؟ أمنعه. ولا أهدي السبيل، أبقى ماشي واحد يسألني عن طريق وأنا ما أعرفش، يعني هو ما يعرفش الطريق، فهوديه إزاي؟ هوصله إزاي للمكان؟ او يقع الحامل فلا احمل عليه. انسان شايل حاجة وقعت منه وانا ماشي في الطريق وقابلته، انا كده فرض علي ان انا ساعده. طب ما انا مش قادر اساعده، ابقى اعمل ايه؟ ولما وهن عظمه وضعف سمعه وبصره راح يوصي ويقول: هذا ما اوصى به الربيع بن خثيم على نفسه، واشهد الله عليه وكفى به شهيدا وجازيا لعباده الصالحين ومثيبا لهم. إني رضيت بالله ربا وبمحمد نبيا وبالإسلام دينا، ورضيت لنفسي ومن أطاعني بأن أعبد الله في العابدين وأحمده في الحامدين وأنصح لجماعة المسلمين. ولما سمعت ابنته عائشة منه هذا الكلام وما أوصى به بكت وأحست بدنو أجله، فقال لها: يا بنية لم تبكين؟ قولي: يا بشراي أتى الخير. وأسلم الروح إلى بريها ومات رحمه الله في العالم مات في العام الرابع والستين من الهجرة رحمه الله رحمة واسعة وجمعنا به في الفردوس الأعلى اللهم آمين. قل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.